أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وين بالضبط على متن على النص وفي
صفحة التفسير
قال رحمه الله أنا شايفينه قاعد الشيء الحالة حالة قال رحمه الله تعالى وفي ندرته الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده إلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس. الآن الكلام على ما يوجد من هذه يعني الثروات من معادن أو كنوز أو غيرها. فقال رحمه الله تعالى ويجب أن يخرج في ندرته وهي القطع المستخرجة صافية خالصة من الشوائب ذهبا كانت أو فضة، تسمى الندرة، هي ما يأتي قطع صافية ليس مع لا يمازجها تراب ولا حجر ولا مادة أخرى بل هو ذهب صافي أو فضة صافية. الخمس خلافا للمعدن العادي الذي يجب فيه ربع العشر وهي في قدر ما يؤخذ منها كالزكاة كالركاز وهو دفن جاهلي إذا حصل دفنه فيما قبل إسلام المكان الذي وجد فيه. المهم أنه جعل التبر الذهب الخالص والسبائك ونحو ذلك جعلها كالركاز ولم يجعلها كالمعدن الذي يوجد تمازجه التربة ويمازجه الأحجار وكذا ويحتاج تصفية وعمل ونحو ذلك. فهذا الآخر قال هو عندنا ملحق بالركاز يجب فيه الخمس والخمس 20% في حين أن المعدن إنما فيه 2.5% نعم ربع العشر وفرق كبير 2.5% و20% شتات جيد نعم. ثم قال أن ما هو تعرف الركاز؟ قال وهو دفن جاهلي إذا حصل دفنه فيما قبل إسلام المكان الذي وجد فيه. العبرة بوقت إسلام المكان الذي وجد فيه ليس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يعني ما قبل الإسلام يسمى جاهلية، هذا معروف، ببعثته صلى الله عليه وسلم خلاص جاء عصر الإسلام، ولكن بعض الأماكن التي لم يصلها الإسلام إلا متأخر بقرون نقول بقيت في الجاهلية، ما وصلها أصلا خبر عن الإسلام ولا شيء إلا بعد قرون، فهذه بقيت في الجاهلية. متى وصلها الإسلام؟ من ذلك اليوم، العبرة من ذلك اليوم الذي وصلها فيه الإسلام. إن وجدنا مثلا جزيرة أو منطقة معينة من العالم قالوا هذه أول ما تطأها قدم مسلم منذ 50 سنة أو 100 سنة، فإذا ووجدنا دفنا قالوا هذا قبل 200 سنة نقول هذا في عصر الجاهلية، هذا دفن جاهلية، هذا المكان كان في جاهلية في ذلك الوقت ليس بعد أن وصله الإسلام. العبرة بوصول الإسلام زي. أو كان عرضا من أنواع الأموال الأخرى غير النقد أو وجده عبد أو كافر، مع أن الأصل لا زكاة في ماليهما إلا لكبير نفق. جيد، تقدم الكلام على أن مال العبد للسيد وأنه لا زكاة تلزمه، فماذا عما يستخرجه من المعدن ومن الركاز ومن كذا؟ قال هذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. نعم، كذلك إذا استخرج غير المسلم الركاز يؤخذ منه هذا القدر، مع أنه لا زكاة تلزمه غير المسلم ولكن يؤخذ من ماله هذا إذا كان في بلاد المسلم. قال إلا لكبير نفقة ومؤونة أو لم يحصل عليه إلا بعمل عظيم في عملية تخليصه فقط دون اعتبار لما بذل من المال أو الجهد في غير التخليص، فلا يجب فيه إلا الزكاة المعتادة للخمس. جيد. الركاز إذا لم يوجد إلا بعمل شاق حتى شابه استخراج المعادن فيتحول إلى ما يؤخذ من المعادن. أما إذا وجد من غير ما نول ولا مؤونة ولا تكلفة بينة فهذا هو الذي يجري فيه الحكم المعتاد الذي هو الخمس. إن شاء الله واضح.
نصف العشر.
نصف العشر. نعم. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن في المعدن ربع العشر. ربع العشر مو نصف. أنت قلت لي نصف ولا قلت لي ربع؟ طيب واش قلت لي الآن؟ نصف العشر ولا ربع؟ المهم هو ربع العشر قلناها قبل قليل. 2.5% ربع العشر. 1/40. قال وفي قلنا وفي ذهب نعم وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن في المعدن ربع العشر. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وأغلب فقهاء الأمصار فقهاء الأمصار الآخرين. واحتجوا يعني هؤلاء كلهم بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قالوا فرق هذا الحديث بين المعدن والركاز فدل ذلك على أن المعدن باق على أصل زكاة العين التي هي ربع العشر. والمالكية يرون كما ذكر في كما ذكر المصنف هنا أن ما كان من نيل من نيل معدن بدون تكاليف كبيرة مثل الندرة وهي ما وجد صافيا لا تخالطه تربة ولا غيرها فهذا عندهم ملحق بالركاز إذ إنه وجد مجتمعا وبسهولة فتعين أن يكون ما يؤخذ منه ما مستوي. المالكية من بين هؤلاء الآخرين الذين ذكرنا قالوا حتى ما كان معدن ولكن وجد من غير مشقة ولا عمل ولا شيء ووجد صافيا لا تجري فيه زكاة المعادن إنما تجري فيه يجري فيه حكم الركاز مع أنه ليس دفن فهمنا هذا ولكن بشرط أن يوجد بيسر وسهولة وعدم مؤونة ونفقة. أما إن بذل التكاليف في الوصول إليه فيلحق بالمعدن يبقى معدن يعني ربع العشر. نعم ولكن يعكر عليه على هذا القول يعني ولكن يعكر عليه كون ما يؤخذ من الركاز إنما يقسم قسمة الفيء وخمس المغنم وذلك أنه مال كافر آل إلى يد مسلم بوجه شرعي. وأما الندرة فليست بهذه المثابة إذ لا ينطبق عليها هذا الوصف ولا يمكن لما يؤخذ منها إلا أن يصرف في الوجهة وعلى الوجه الذي وعلى الوجه الذي تصرف فيه الزكاة فدل ذلك على أن الأولى جعلها كغيرها من الأموال الزكوية العينية والله تعالى. قلنا أن المالكية قولهم هذا بإلحاق ما وجد من ما وجد من المعادن صافيا بإلحاقه بالركاز يعكر عليه شيء وذلك أن الركاز أين يصرف الخمس يذهب إلى بيت المال في حين أن الزكاة ليست إلى بيت المال وإنما إلى الأصناف الثمانية. جيد فهذا يجعل ما دام هذا ما قال أحد منهم أنه يصرف هذا المصرف لأنهم حينما قالوا هذا مال يذهب إلى بيت المال لأنه في باعتباره في وهذا ما يمكن أن نقول أنه باعتباره في لأنه ليس مال كافر حتى نقول مال كافر وصل إلى مسلم يد مسلم بطريقة شرعية هذا ليس لبيت المال في حق بيت المال بالتعريف القديم. جيد وإنما يصرف مصرف الزكاة. نعم نعم. وكره عندنا يعني في المذهب حفر قبره أي الجاهلي لاستخراج ما معه من مال والطلب للكنوز والمقتنيات التي قد تكون دفنت فيه احتراما للميت وهو مشهور المذهب وأجازه كثير من أهل العلم وهو مروي عن أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد رحمهم الله جميعا بعد أن اتفقوا كلهم على جواز نبش قبر المشرك لبناء مسجد في موضعه كما فعل عند بناء مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم واتفقوا كذلك على جواز نبش قبر المسلم إذا دفن معه مال معتبر سواء كان له أو لغيره. إذن ما بقى شيء فهمت وخلاص. هذه يعني طريقة تقرب لك المسألة ما كان لاش تكلف دماغك ب... يقولنا خلاص الكافرين نحو باش نبنوا مسجد. نعم المسلم اللي دفننا معاه مالنا نحو طاح سقط عنا معاه مال سقط معاه والله كذا نحو باش نحو المال. نعم اذا الجاهلي واش بقى في الحال المال اللي معاه مخلينه لاش واضح. واما باقيه بعد اخذ الخمس فانما هو لمالك الارض ايا كان ولو جيشا فتحها عنوة إذ تكون بذلك بمثابة المملوكة لهم وإلا بأن لم يكن لها مالك فلواجده الذي عثر عليه في أرض موات ونحوها. أرض الموات أرض المهجورة التي ليس فيها أحد ولم تسبق إليها يد أحد ظاهرا. نعم وإلا دفن المصالحين فإنه لهم كاملا من غير تخميس. إذا صلح أهل بلد ودخله المسلمون على صلح فما وجد فيه من دفن فهو لأهله لأهل ذلك البلد ليس فيه الخمس. إلا أن يجده رب دار يقيم بين ظهرانيهم وليس هو منهم فإذا وجده بها فهو له دونهم على مشهور المذهب. ثم إن كل ما تقدم إنما هو بخصوص ما كان من دفن الجاهلية ودفن مسلم أو ذمي فهو لقطة لأن أموال المسلمين مصانة وكذا الذميين الذين يقاتل من ورائهم وتحمى أنفسهم وأموالهم فما يعثر عليه من ممتلكاتهم مدفونا فلا بد من أن يعطى حكم اللقطة التي يجب تعريفها عاما كاملا. خلاص وجد مدفون ولكن فيه آثار تدل أنه للمسلمين مكتوب عليه كتبة تدل على التاريخ للمسلمين أو لذمي والذمي عرفناه مواطن البلد المسلم من غير المسلمين مواطن بلد مسلم وهو ما هو مسلم هذا يسمى ذمي. جيد فهذا هؤلاء ما وجد من أموالهم فهو فتجري فيه حكم اللقطة يعرف هذه نقطة مسلم. لقيت الآن دنانير عباسية والله أموية والله ذوك الدول الإسلامية الأولى اللي مشات قبل قرون يقولوا هذه لقطة هذا مال مسلم عثرت عليه كما لو لقيت شيء من الدينار طريق الصفصافة هنا ما في فرق. هذا راه دينار أموي عنده 1200 عام والله كذا لكنه مسلم واضح يعرف كما يعرف شيء من الدينار الجزائري اللي لقيته هنا داعي في طريق الصفصافة شهروا عند الناس وتنشر خبره لعل يلقى مالي وهكذا. الآن ها؟ المعتبر المعتبر ربع الدينار فما فوق يعني اللقطة المعتبرة ربع الدينار ها؟ أريك مشات الحالة المهم بعد ربع الدينار فما فوق بالك أرى ولا كانوا الأحفاد مخبينه عنده المهم الآن عنده جهة يمشي لها الآن هذه الكنوز وكذا عند جهات مكلفة بها يسلم لها. وأما ما لفظه البحر كعنبر وغيره مما يشابهه فإنما هو لواجده من الناس مطلقا وبلا تخميس في شيء من ذلك بل هو رزق يسوقه الله لمن شاء من خلقه وهو سبحانه الرزاق العليم. واضح الكلام؟ يغفو البحر لؤلؤ كذا 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 هذا ما فيه التخميس. هذا
المال المعتبر على نمش القبور
إيه على المال المعتبر حس الذي يتأثر به صاحبه يحتاج له محتاج له ما هو حاجة اليسير اللي خلاها ما يدارته له وداها ما ينفعته. واضح إن شاء الله واضح. قدوا نمشوا الربع الدينار هذا قدوا نديروا العبرة بحال الإنسان لأنه شوف ممكن هذا إنسان حالته ذا قوة تعبان مادية قال أنا راني كي كنا ندفن السيدة راي طحت لي معه مليون يا أخوي مليون شوية أعطيها لي نقول قلت له أنت شوية يقول لك أعطيها لي خلاص إلا أعطيتها له انتهى ما كل واحد ما باقي يعطيها ولكن يقول له شوية. نعم الندرة ذي هي قالوا هذا الندرة هي النوع هذا الذهب اللي يخرج صافي ما معه تراب ما معه حجار ما معه مادة ثانية خالص وكمي يعني يخرج معتبر ما هو هذا قال فيه الخمس في المذهب. نعم. فصل. قال خليل العلامة خليل رحمة الله عليه في مصارف الزكاة، قال رحمه الله تعالى: ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج، وصدق إلا لريبة إن أسلم وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم أو والمطلب كحسب على غريم. نعم، كحسب على غريم، وجاز لمولاهم وقادر على التكسب، ومالك نصاب ودفع أكثر منه، وكفاية سنة في جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد. ثم لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكان قبل ذلك قد أتى على ذكر من تجب عليهم، شرع هنا يتكلم على من تجب لهم، من تجب عليهم وما تجب فيه ومن تجب له. واضحين؟ ثلاثة: ما تجب فيه من الأموال، من تجب عليهم الزكاة، من تجب لهم الزكاة ليأخذوها. نعم. ولا يصح إعطاؤها لغيرهم، وذلك أن الله تعالى الذي فرض الزكاة هو الذي حدد مصارفها، كما في آية الصدقات من سورة التوبة: ولم يكل سبحانه هذا الأمر لاجتهاد أحد. خلاص، هو اللي فرضها وهو اللي قال اعطوها كذا وكذا كذا، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. فقال المصنف رحمه الله مبينا لذلك: ومصرفها الذي تصرف إليه إما فقير وهو من لا يملك قوت عامه أو لا يملك قواما من عيش، وإما مسكين وهو أحوج من الفقير، وذلك أن المسكين هو من لا يملك قوت يومه أو لا شيء له مطلقا. ودليل كون الفقير والمسكين من مصارف الزكاة قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان في قصة إرساله لمعاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ويجب أن لا يقدم عليهما أحد من الأصناف الأخرى. ما نمشوا للثانيين، مدام الفقير والمسكين محتاج موجودين، ما نمشوا للأصناف الثانية، الرقاب والغارمين وكذا كذا، نبدأ بهذا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا في مسألة الفقير والمسكين أيهما أشد احتياجا، بعد أن اتفق الجميع على أن المسكنة والفقر هما مرحلتان من مراحل العوز والفاقة، وشذ من اعتبرهما مترادفان، هذا شذوذ، وأنهما بمعنى واحد، وهذا مدفوع بانعقاد ما يشبه الإجماع على أن مصارف الزكاة ثمانية، يعني على قوله صير مصارف الزكاة سبعة، وهذا ما قال به أحد. جيد. وأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، ما نقول جاء عبد الله وجاء ميدون، ما نقوله، خلاص، هو نفس في لغة العرب ما تصلح، هذا واضح. إذن قال الفقراء والمساكين، العطف يقتضي المغايرة، أن هذا غير هذا، وأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، والشيء لا يعطف على نفسه، ولو كان شيئا واحدا لكان ذكرهما معا من الحشو الذي ينزه عنه القرآن، تعالى الله أن يورد في كتابه العزيز المعجز شيء من ذلك، ما في شيء زائد، إذن مستحيل. فذهبت طائفة إلى القول بأن الفقير أشد احتياجا من المسكين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وأهم ما احتجوا به أن الله عز وجل قد بدأ بذكر الفقير قبل المسكين في آية الصدقات، وما ذكر في الكتاب العزيز مرتبا، فإن ترتيبه يكون على وفق أهميته، فيبدأ بالأهم فالمهم، فيبدأ اللي هو الكتاب العزيز يعني، فيبدأ بالأهم فالمهم فما دونهما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وفي مقابله، مقابل قول هؤلاء اللي هم شكون؟ الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر. وفي مقابله ذهبت طائفة أخرى إلى أن المسكين أشد خصاصة من الفقير، وهو الأظهر، وهو مشهور المذهب المالكي كما نقل المصنف هنا، وهو كذلك قول أبي حنيفة، وسردوا أدلة كثيرة منها قول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. فدل هذا على أن يد المسكين ملصقة بالتراب. قلت العبد الضعيف. ومن أهم ما استنبطته مما يمكن أن يحتج لهم به أن الله تعالى ذكر المسكين في مسائل النفقات الخفيفة جدا، مثل قوله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كما أنه تبارك وتعالى جعل صرف الكفارات على ضآلتها ومحدودية جدواها إلى المسكين حصرا. تأملنا هذا؟ هذه الحاجة الصغيرة، كفارة طعام مسكين مد، وقال لك لو ود المسكين أطيه، معناه أنه ما في حد تحته، هذا اللي يقبل المد، مد من طعام هو المسكين، في حد يقدر يعود تحت حد يقبل المد هذا يعني توصلنا له قاله جعل صرف الكفارات على ضآلتها ومحدودية جدواها إلى المسكين حصرا. فيطعم المكفر 60 مسكينا أو 10 مساكين أو 6 بحسب نوع الكفارة، معروف كفارة 6 في الأذى للمحرم، وكفارة 10 في اليمين، وكفارة 60 المعروفة في القتل والظهار ورمضان انتهاك رمضان وكذا إلى آخره. فيعطي كل واحد منهم مدا من طعام، ولا شك أن من يحتاج إلى مد طعام لا يكون إلا أشد الناس احتياجا. فليتأمل هذا فإنه مهم، وهو ما وفقني الله للتوصل إليه، مع أني لم أقف على من احتج به في هذا الصدد، والله الموفق. وأكثر ما يحتاج فيه إلى معرفة الفرق بينهما. زين، احنا أصلا علاش قاعد نبحث أيهما شد، هذا الفقير ولا المسكين، وهما كذا، وين نحتاجها ياسر فذا الموضوع اللي نقوله ضرب الآن. هو ما لو أن امرأ أوصى ببعض ماله للفقراء، فهل تصرف هذه الوصية للأشد احتياجا على رأي من قال بأن الفقر أسوأ من المسكنة، أم إلى الأحسن حالا على اعتبار المسكين هو الأشد ضعفا وفاقة والعكس بالعكس؟ قال له ثلث مالي والله نسبة كذا من مالي للفقراء. أيوة، الفقراء هم المساكين والله شيء مختلفين. نبدأ بالأشد احتياج اللي هو المسكين، والله نمشي للفقير وعود الثاني داخل فيه ضمنه، هون نحتاجوه، لأن لا قلنا المسكين لا قال المساكين، وإحنا على قولنا أن المسكين اللي هو المذهب المالكي أن المسكين أشد، معناه الفقير ما يدخل، هنشوف اللي ما عنده قوت عام، اللي ما عنده قاع قوت يوم، ما عنده شيء هو نطوه. أما إذا قلنا الفقير، والفقير عندنا أنه فوق المسكين، حتى اللي عنده شوي لباس بينقدر نطوه هذا الوصي. نعم. ثم إن المسكنة في هذه الأزمنة التي غلبت فيها حياة الحضارة وتغيرت فيها أنماط حياة الناس، لم يعد بالإمكان حصرها في التعاريف القديمة ولا ضبطها بمعايير من قد مضى. بالنظر إلى أن متطلبات الحياة ووسائل العيش قد تحولت كثيرا عما كانت عليه عند الأسلاف رحمة الله عليه وعليه، فإن المسكين في هذا الزمن هو فاقد المأكل، ثم فاقد الملبس، ثم المنكح، ثم المسكن، ثم من لا يجد سبيلا إلى ضروري من ضروريات الحياة مما لا بد منه. ناقص لها عندنا تاني شوية. ها؟ عفوا؟ ناقص حرف. صفة هذه؟ العكس العسك قلنا منه وياك. نعم. وهي أشد من الحاجيات، ضروريات أشد من الحاجيات، التي هي بدورها أوكد من الكماليات. عندنا الضروريات والحاجيات والكماليات. الضروريات الروث والسميد وجماعته، والحاجيات اللحم، والكماليات شوية فواكه وشوية ياورت وشوية، هذا كماليات وخلاص. إذن هذا شد من هذا وهذا شد من هذا، التي هي بدورها أوكد من الكماليات. فمن فقد واحدا من هذه المذكورات الخمسة فهو مسكين، ومن فقد أكثر فهو أشد مسكنة، وهكذا بقدر فقده لها يزداد عوزه ويستمكن فقره وتقوى مسكنته وتترسخ فاقته، والله المستعان عليه التكلة. إن شاء الله فهمنا الفقر اليوم، والله المسكنة اليوم ما هي كما قديما. اليوم لأن قديما كانت الحال بس حياة بسيطة، اليوم صعب حياة الحضارة وحياة المدن وكذا، ففاقد شيء من هذه الأمور كلها يسمى مسكين. أنت وش بك ما تتزوج؟ ما عندي بس باقي محتاج، ولكن الله غالب ما عندي. نقول ما هو مسكين، مع أنه يوكل ويشرب ولابس، ولكنه دارك وش بها ما فيها الكهرباء؟ ما عندي باش نخلصها. ما نقوله مسكين، نقوله مسكين مع أنه قديم ما كانت هذه الأمور محتاجين. نقول خلاص جيب شوية حطب من الواد وشعلوا النار وكذا، اليوم ما في. وهكذا نعم. قال وصدق في ادعائهما للفقر أو المسكنة، إذ الأصل في المسلم الصدق، ولا يستحلفان ولا يدفع قولهما إلا لحصول ريبة تستوجب الشك في أمرهما، بأن كان ظاهر حالهما يوحي بعدم مطابقة واقعهما لما يدعيان. جاني هاز تليفون الله يبارك ساوي 20 مليون ولابس قانيلا تاع 3 ملايين وكذا، يقول لي أنا فقير، ما هي ظاهر، هذا خلاص هذا نشك فيه. وهكذا نعم. كما لو ادعى رجل كان يعرف عنه شيء من غنى أنه قد افتقر. نعرفك يا مس لباس بيك وتقول لي فقير، مازال باقي دليل على هذا، مو فعلا ممكن تكون وقعت ولكن باقي لها دليل، فطلبه لها موجب لإعطائه إياها، وسابق حاله مدعاة لمنعه منها. هو يطلبها، ما هذا دليل أنه محتاج. ذاك نعرف من حاله قديما يمنعني من نعطيها له، إذا شنو الحل؟ فحصلت بذلك الريبة، وتعين التوقف ريثما يحصل التثبت. ويذكر شراح المختصر هنا أنه لا بد له من إحضار بينة، وفسروها بشاهدين أو شاهد ويمين بناء على قاعدة الشهادات المالية. ولكني العبد الضعيف أرى في هذه المسألة أنها خارجة عن كل قواعد الإشهاد ولا مثيل لها في البينات، فهي مسألة منفردة لا نظير لها على الإطلاق، إذ إن الأصل في البينة أنها إنما تكون بعدلين، ولا يخرج عن ذلك إلا أحوال قليلة جدا، وستأتيك مبسوطة في كتاب الأقضية والشهادات بحول الله. أما مسألتنا هذه التي قلنا أنها تباين ذلك كله، فإن من عرف عنه الغنى ثم حل به أمر اجتاح ماله، فإن حكمه باق على ما كان عليه من منعه من الصدقات إلا ببينة تتمثل في شهادة 3 رجال. لاحظوا 3 رجال يشهدون أن ما كان عنده من مال ظاهر قد هلك بسبب الجائحة الفلانية، فتحل له بذلك الصدقة. ودليلنا في هذا القول هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسكنة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجاء من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحتا يأكلها صاحبها سحتا. فالجزء الأخير من الحديث هو محل الشاهد على المسألة. 3، هذه الحالة الوحيدة في الإسلام اللي فيها 3 شهود. حالات كاملة ما بين عدلين، وفي حالة 4 اللي هي انتعت القذف وكذا، وحالات اللي مرينا عليها في القضاء وستأتي إن شاء الله، إلا هذه فقط يطلب فيها 3 شهود ومن أهله ومن الناس يشهدوا باللي فلان رأوا مثل الصيف تعرفوا بها، كان غني اليوم رأوا فقير باش نعطوه منه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
نعم.